الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، كان حديثنا في المجلس السابق عن غزوة أحد وما دار في هذه الغزوة العظيمة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث ومواقف كان فيها عبر ودروس عظيمة. وهذه الغزوة وإن كانت ربما تكون معروفة لدى الكثير وأحداثها ليست بالجديدة، إلا أن فيها من الدروس والعبر ما ينبغي أن يعاد ويكرر، خاصة تشابه ظروف هذه المعركة وأحداثها بواقعنا اليوم. فإن هذه المعركة وهذه الغزوة فيها مواقف تجلت فيها صفات المنافقين، والمنافقين هم شر الأعداء، وما ابتليت الأمة بشيء أعظم من بلائها بالمنافق الذي يظهر الإسلام ولكنه يبطن العداء لهذا الدين، فضرره أعظم وأشد من ضرر العدو الظاهر المعروف. فإذا نحن نؤكد على ضرورة قراءة السيرة النبوية والوقوف عند أحداثها، لأن الأحداث متشابهة. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش ظروف مشابهة لهذه الظروف التي نعيشها اليوم، وفي كل زمن تتكرر المواقف، تتكرر الأحداث. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحداث؟ كيف أن القرآن الكريم عالج هذه القضايا؟ نحن لأننا مع الأسف حدنا عن القرآن وابتعدنا عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك تخبطنا في مواقفنا وأصبح وضعنا وحالنا اليوم كما تلاحظون. وإلا فليست الأمة مستضامة وذليلة لأجل قلتها، قلة أعدادها أو ضعف سلاحها، كلا، إنما البلاء من الداخل، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله في نهاية هذا المجلس. نحن كنا قد تحدثنا في بداية الحديث عن أحداث المعركة وما حصل، ثم ذكرنا أنه في بداية الأمر لما كان الصحابة رضي الله عنهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصروا، والمعركة كادت أن تنتهي لصالح المسلمين، ثم حصلت المخالفة المعروفة من بعض الرماة من الصحابة رضي الله عنهم وعفى عنهم، فخالفوا الأمر ونزلوا من جبل الرماة ظنا منهم أن المعركة قد انتهت، ولم يستمعوا إلى كلام أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فلما نزلوا من جبل الرماة رجع خالد بن الوليد الذي كان وقتها مشركا إلى خلف هذا الجبل، فصعد ببعض الفرسان معه والخيالة، ثم نادى ببقية المشركين فرجع الفارون من المشركين، ثم وقع المسلمون بين قبضة المشركين من الجهتين، فحصل بلاء عظيم ومصائب كبيرة حلت بساحة المسلمين، أصيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب فيها عدد كبير من أصحابه. من أولئك الذين استشهدوا في هذه المعركة، بل هو في الحقيقة أول الشهداء، وهذا شرف ووسام له أن يكون أول شهيد في هذه المعركة، هو عبد الله ابن حرام الأنصاري، وهو والد جابر بن عبد الله الصحابي المعروف. وله قصة يحدث عنه ابنه جابر فيقول: رأى أبي في ليلة أحد أنه أول قتيل يقتل في المعركة، رأى في المنام أنه أول من سيقتل غدا، فقام رضي الله عنه واغتسل وتطيب ولبس ثيابه، ثم أيقظ ابنه جابرا وقال: يا جابر، أوصيك في أخواتك خيرا. كان له ثمان من البنات وليس له من الذكور إلا جابر، فأيقظ جابر وقال: أوصيك في أخواتك خيرا، إني رأيت أني أول من سيقتل في المعركة غدا. وما كان هذا من هذا الصحابي رضي الله عنه قاله جزعا أو متذمرا، كلا، بل كان يراه وسام شرف أن الله يصطفيه فيكون هو أول الشهداء في المعركة. ولذلك يقول جابر: فلما جاءت المعركة رفع يديه واستقبل القبلة وقال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى. يعني لا أريد أي ميتة، أنا سأموت سأستشهد، لكن لأجل أن الأمر فيك ومن أجلك فأنا يا رب أريد أن أموت ميتة ترضى بها عني، هذا دمي لك وهذا جسدي بين يديك، فأهب لك كل جسدي من أجلك. هذه التضحية، هكذا يكون الفداء لدين الله عز وجل. فقاتل رضي الله عنه وبالفعل كان أول من قتل في هذه المعركة. يقول ابنه جابر رضي الله عنه: فلما انتهت المعركة جئت إلى أبي ووجدته مسجى مغطى، فجعلت أكشف الغطاء عن وجهه وأقبله وأبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراني ولا ينهاني، والصحابة ينهونني عن البكاء. قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، تبكيه أو لا تبكيه؟ والذي نفسي بيده، ما زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفعتهم. يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض، فغسلته بصحاف من ذهب بماء المزن. يا جابر، شوف الكرامات من الله جل وعلا، ثلاث كرامات عظيمة وأعظمها الثالثة. قال: يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. أي شرف أعظم من هذا؟ كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، فقال: يا عبدي، تمنى. انتهت فترة الاختبار في الدنيا، الآن أنت في موسم أو في وقت الهدايا والجوائز والعطيات عند أكرم الأكرمين. يا عبدي، تمنى. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: أتمنى أن أعود إلى الدنيا. لماذا؟ لأجل أن يسلم على أولاده أو يزورهم أو يتودع منهم؟ لا، أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الله: أما هذه فلا، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى، قال: أتمنى أن ترضى عني. قال الله: قد رضيت عنك، لا أسخط عليك بعدها أبدا. فهذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن استشهد في هذه المعركة. في هذا الجو الصاخب الذي حصل للمسلمين وطارت فيه رؤوس وحصل فيه بلاء عريض ومصاب كبير، كان مما زاد البلاء بلاء أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هناك إشاعة خرجت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان سبب هذا أن ابن قمئة قاتله الله قتل مصعب بن عمير، وكان مصعب فيه شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، فصاح فرحا ونادى في قريش: قد قتلت محمدا. فثارت الشائعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. وكان مقتل مصعب أيضا مقتلا عجيبا، كان هو صاحب الراية، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية ممسك بها في وسط الجيش وهو شاب. فلما حصل ما حصل للمسلمين ودارت عليهم الدائرة، نفذوا ووصلوا إلى وصل الكفار إلى قلب المسلمين، إلى موطن الراية، وهذه كانت قديما معروفة أنه إذا سقطت الراية فهذا دليل على هزيمة الجيش، فكان كل من الفريقين يحرص دائما على إسقاط راية الآخر لأنها مرتفعة، فإذا رآها الجيش قد سقطت صار عندهم هناك انهزام وانهيار معنوي لنفوسهم وفروا. فوصل المشرك هذا إلى وسط المسلمين، ثم جاء إلى مصعب رضي الله عنه وهو ممسك بالراية بيمينه، فأهوى بالسيف على عضده فقطع يده، فبانت يده منه رضي الله عنه، ورأى يده تسقط على الأرض، فما ولول ولا صاح ولا قال كذا وكذا، بل المهم عنده هي راية لا إله إلا الله ألا تسقط، فتناولها بالأخرى وأمسكها بيده الشمال ولا زال رافعا لها، فأهوى بالسيف على يده اليسرى فقطعها. تخيل أن تسقط يديه أمامه، يراها في الأرض ساقطة والدماء تنزف من يديه بغزارة، أي ألم سيكون في ذلك الوقت له، وأي مصاب يراه. ومع هذا فكان الهم الأكبر هو حفظ هذه الراية. قالوا فأخذ الراية وضمها على عضديه. تخيل معي المنظر، أن يضم إلى عضديه، إلى عضديه المقطعتين والدماء تنزف وما بقي منها إلا القليل، لكن ضمها بعضديه حتى لا تسقط راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع الأسف نرى بعض شبابنا اليوم في بعض المناسبات ربما يسقط علم البلاد الذي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوطأ بالأقدام أو يربط على خواصرهم ويرقصون ويطربون ويغنون. هل هذا يتوافق مع هذه الكلمة ومن مقتضيات هذه الكلمة؟ وهل هذا تكريم لهذه الكلمة التي فد الصحابة رضي الله عنهم بأرواحهم من أجل حمايته ومن أجل ألا تسقط؟ شتان بين الفريقين، فامسكها بعضديه فأخذ هذا المشرك الكافر الرمح فدقه في صدره حتى سقط رضي الله عنه على الأرض شهيدا. واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلص إليه المشركون وشقوا وجهه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام أسنانه، ودخلت حلق المغفر في وجنتيه، وأصيب بشجة في رأسه، وغير ذلك من المصائب الكثيرة التي أحاط به عليه الصلاة والسلام وبقية الصحابة. وأدرك عليه الصلاة والسلام أن الأمر لن يزيد إلا بلاء، وأن المشركين الآن يحاصرونهم، فلا بد من كسر هذا الطوق والخروج من هذه الدائرة التي وضعها المشركون عليهم. فقام عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من الصحابة وشقوا بصعوبة شديدة هذا الحصار وصعدوا إلى الجبل، وأحاط بعض الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن صار مكانه معروف ومرتفع، فسيخلص إليه المشركون قطعا، فلا بد من التضحيات ولا بد من البذل. فسبعة من الأنصار رضي الله عنهم يتناوبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطون واحدا تلو الآخر موتا. وجاء من الصحابة رضي الله عنهم وكان أعظم أو من أعظم من وقف في معركة أحد باستبسال شديد هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون غزوة أحد ويقولون ذاك اليوم لطلحة، كله لطلحة. كان رضي الله عنه وأرضاه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما حمله إلى الجبل ثم نزل مرة أخرى وقاتل، وكانت السهام تأتي إليه من كل مكان ويضرب بأنواع الأسلحة، حتى إن أحد المشركين هوى بالسيف على أصابعه فشلت يده رضي الله عنه وأرضاه، فأصبحت يده شلاء. فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. ومنهم سماك بن خرشة وهو أبو دجانة الذي سبق شيء من سيرته في المجلس الماضي، وكيف أنه ربط عصابة الموت على رأسه ثم أخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه رضي الله عنه أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للمشركين حتى امتلأ ظهره بالسهام من كثرة ما يصيبه، ولكن كان ذلك كله دفاعا عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله سعد ابن أبي وقاص، وكان عليه الصلاة والسلام يناوله السهام ويقول ارمي فداك أبي وأمي، بل إن الأمر لم يقتصر على الصحابة فقط، بل حتى الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن كن يدافعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهن أم عمارة التي قد فعلت في هذه المعركة أعمالا عظيمة جليلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه المرأة وهي تهوي بسيفها على المشركين تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجب لشأنها ويقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، سليني. قالت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة. هذا من شيء قليل مما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمونه لهذا الدين ولحماية النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فملأ درقته ماء وجاء ليغسل الدم الذي ينزف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فصب الماء عليه ومعه زوجته فاطمة، فلم يزد ذلك الجرح إلا نزفا. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الجرح لا يزيد إلا انسكابا وتدفقا، أخذت حصيرا وأحرقته بالنار ثم وضعته على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم. وأما مالك بن سنان فقد مسح الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متجمعا في وجهه، فقد مسحه بطريقة عجيبة، لقد مص الدم وبلعه في جوفه، فقال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي دمه لم تمسه النار. وهذا الذي جعل هذا الصحابي رضي الله عنه يفعل ذلك، لأنه كان يريد النجاة من عذاب النار. أما أبو عبيدة فقد نزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن ذلك بيديه، خشية أن يؤثر على وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزعهما بثنيتيه حتى انكسرت ثنيتاه رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الخضم الشديد من البلاء وبلوغ التعب برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغه وحصول الأذى الشديد، هنا في هذه اللحظة وبعض الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهدود ومتعب ومرهق من القتال، إذا به يسمع والصحابة صوت رجل مشرك، عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، هو أبي ابن خلف. كان هذا الرجل يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة، يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يمر به ويقول: يا محمد، إن عندي حصانا أطعمه الذرة، سأقتلك على ظهره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك على ظهره إن شاء الله. وتمر الأيام، ثم يأتي هذا الرجل يستغل الفرصة وضعف الصحابة والهزيمة التي لحقت بهم، فيصيح في الناس ويقول: أين محمد؟ أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. يقول علي: وانظر إلى شجاعة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، مع أنه في حال صعبة وفي شدة وبلاء، يقول: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي ابن خلف صرخ وقال: أبي ابن خلف عدو الله؟ قال: فانتفضنا من حوله كما يتطاير الذباب عن ظهر البعير. وأخذ حربة ثم سددها في ترقوة هذا الرجل الكافر، فسقط يخور كما يخور الثور، ثم مات بعد ذلك. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا غير هذا الرجل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الناس من قتل نبيا أو من قتله نبي. انتهت المعركة، وقد كانت الحصيلة شهادة 70 من كرام الصحابة، منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة، وقد كان موته فجيعة عظيمة على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه قد قتل وزيادة على القتل قد مثل به، فبقر بطنه وسملت عيناه وأخذت كبده وانتزعت من جوفه، وقد فعلت هذا هند بنت عتبة، وكانت قد نذرت أن تلوك كبد حمزة رضي الله عنه، لأنه قد قتل أباها وأخاها في معركة أحد، فأرادت أن تنتقم منه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى بعد انتهاء المعركة، فوجد حمزة بن عبد المطلب عمه الحبيب إلى قلبه بهذا الوصف، فشهق عليه الصلاة والسلام من شدة ما رأى، وقال: ما وقفت موقفا هو أغيض على نفسي من هذا، ولن أصاب بمثلك أبدا، لن أصاب بمثل هذا المصاب. وانظر كيف يبتلي الله رسوله وحبيبه بمثل هذه البلايا، لتعلم أن أشد الناس قربا من الله أعظمهم بلاء، وأن البلاء ليس دليلا على بغض العبد، بغض الله عز وجل لعبده. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي في أحب الناس إليه، بل وبهذا الوصف أن يرى أحب الناس إليه وقد بقر بطنه وجدع أنفه وسملت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. وأقبلت صفية بنت عبد المطلب وهي أخت حمزة، لما سمعت أن أخاها قد قتل أقبلت، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد فأشار إلى ولدها الزبير بن العوام، قال إلقها واصرفها، أمرها أن ترجع، لا يريدها أن تأتي فتنظر إلى هذا المشهد المروع. فلقيها الزبير وقال يا أماه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت رضي الله عنها بلسان المؤمنة: لما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي في سبيل الله. يعني ترى أن هذه مفخرة، أن يمثل بأخي ويقطع لأجل الله، هذه المفخرة، هذا هو العز، أن تموت شهيد في سبيل الله، أن تلقى الله عز وجل وأنت قد ضحيت بكل ما تملك، فهل بعد هذا عز؟ وهل بعد هذا شرف؟ الجميع سيموت، هناك من يموت في مرقص، وهناك من مات وسمعنا به وهو يزني والعياذ بالله، وهناك من مات وهو يلهو ويعبث ويغني، وهناك من يموت شهيدا في سبيل الله مقبلا إلى الله عز وجل. فلذلك قالت رضي الله عنها: كيف، لما لا وقد مثل بأخي في سبيل الله. ثم جاءت إليه فاسترجعت ودعت له رضي الله عنه وعنها. أما سعد بن الربيع فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع الصحابة في نهاية المعركة، فقال للصحابة: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ قال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله. قال: اذهب إليه فإن وجدته فأقرئه مني السلام، وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تجدك؟ يعني ما الشيء الذي تشعر به في هذه الساعة؟ يقول محمد بن مسلمة: فذهبت إليه حتى وجدته بين القتلى وبه رمق لم يمت بعد، فجئت إليه فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال رضي الله عنه: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: إني أجد ريح الجنة. لما سأل قال: كيف تجدك؟ قال: قل له: إني أجد ريح الجنة، جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم مات بعدها رضي الله عنه وأرضاه، هم الإسلام في قلبه إلى هذه الساعة، حتى في هذه اللحظات الحرجة الصعبة لم ينسى أعظم قضية وهي الحفاظ على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالصحابة القتلى، فوجد أصحابه وأحبابه مجندلين على الأرض، وجدهم وقد أسلموا أرواحهم لله وأرخصوها مقبلين غير مدبرين، رأى أحبابه وأصحابه بهذا المنظر فرق لهم وبكى صلى الله عليه وسلم حين رأى هذا المشهد، وهو يرى أحب الناس إليه قد فارقوا الدنيا وقد انتقلوا إلى ربهم جل وعلا، فوقف صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا شهيد على هؤلاء أنهم الشهداء عند الله، ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة وجرحه يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه منزلة الشهيد عند الله عز وجل، يأتي مفخرة له، دماؤه تسيل في يوم القيامة إلا أنها تنبعث منها رائحة المسك، حتى يلتفت الناس إليهم فيعلموا أن هؤلاء هم الشهداء، وما أعده الله لهم في الجنة أعظم وأجل. هكذا انتهت المعركة وطويت صفحتها، ومات من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تساءل الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: كيف تكون الهزيمة لنا ونحن نقاتل أعداء الله ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا خيار الأمة أبو بكر وعمر والعشرة المبشرون بالجنة، كيف نهزم في هذه المعركة؟ فنزلت الآيات صريحة واضحة على أن هذا بسببكم أنتم، لتكون هناك رسالة إلى الأمة جميعا أن سنن الله لا تتبدل ولا تتحول. فإذا الأمة أخفقت وأخطأت فهي تتحمل الخطأ. قال الله عز وجل جوابا لهؤلاء الصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، أنتم أخطأتم. والحقيقة أنهم لم يخطئوا كلهم، إنما أخطأ بعضهم، وهذا فيه دليل على أن المسلمين جسد واحد. لا يقول أحد ليس لي دخل في فلان وفلان يفعلون ما يشاءون، لا، فإن العذاب يعم الجميع، والمسلمون جسد واحد. كل هذا لبيان أن المصاب للأمة لا يحدث إلا بسبب الذنب والوقوع في الخطأ. وقد أنزل الله عز وجل ما يقارب 50 آية في هذه المعركة في سورة آل عمران، بيان لما حصل وما يجب أن يستفيده المسلمون من دروس وعبر. فقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في بدر، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء هم الصحابة الأطهار الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله، وانتهت هذه المعركة فاستفاد المسلمون منها فائدة عظيمة مع شدة البلاء وعظم ما فقدوا، إلا أن الدروس والعبر التي جنوها من هذه المعركة كانت لا توازيها دروس وعبر في معارك أخرى، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. وهكذا المؤمن فإنه يستفيد من كل حياته في شدتها وبلائها ومحنها، يستخلص منها ما يفيده وينفعه ويقربه من ربه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسوله الكريم، وأن يلحقنا به في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وللحاضرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.